神。
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في آخر باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ فيه مسائل. الأولى،
لا اقرأ الباب اليوم.
قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها:
باب
ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده.
نعم.
في الصحيح،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ، أي من النهي الغليظ من الرسول صلى الله عليه وسلم في حق من عبد الله عند قبر رجل صالح، لأن بعضهم يظن أنه إذا صلى عند القبر أو دعا عند القبر أنه يستجاب له، وهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وغلظ في ذلك. فكيف إذا عبد صاحب القبر وذبح له ونذر له استغاث به؟ فالأمر أشد، كلاهما محرم ومنهي عنه عبادة الله عند القبر، وأشد من ذلك عبادة صاحب القبر. والمسألة الأولى وسيلة إلى الثانية، فإذا جاء عند القبر يدعو الله ويصلي لله فهذا وسيلة إلى الحالة الثانية، وهي أن يعبد الميت من دون الله، وهذا شيء واقع. والشيخ رحمه الله لم يعقد هذا الباب وغيره على بناء على رأيه أو رأي غيره، وإنما بناه على الأدلة من الكتاب والسنة، فهو في هذا الكتاب على هذا النمط، يبني أبوابه على الأدلة لا على رأيها ورأي فلان وعلان، يبنيه على الأدلة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسول. وهذه طريقة المحدثين كالبخاري وغيره، يبنون الأبواب على ما تقتضيه الأدلة الواردة فيها. نعم، حتى لا يقال هذا رأي ابن عبد الوهاب أو رأي فلان أو فلان، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح.
هل قرأناه يا أخي؟
المسائل وصلنا في مسائل
يا أخي، اقرأ اللي بعده. ما خلصنا من هذا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
ما جاء من الأدلة، ما جاء من الأدلة أن الغلو في قبور الصالحين، في قبور العباد الصالحين، والغلو عرفنا هو الزيادة عن الحد المشروع، الغلو فيها بالتعظيم لها ونحو ذلك، أنه يؤول بأصحاب الغلو إلى العبادة من دون الله عز وجل، صيرها أوثانا، صير هذه القبور أوثانا تعبد من دون الله. الغلو فيها يصيرها فيما بعد أوثانا تعبد من دون الله، والأوثان جمع وثن، وهو كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله، إنما تعبدون من دون الله أوثانا تخلقون إفكا، سواء كان على صورة، صورة إنسان أو حيوان، أو كان على غير صورة كالشجر والحجر، كله يسمى وثن، والقبر كله يسمى وثن، فالوثن ما عبد من دون الله عز وجل. أما الصنم فهو ما كان على صورة إنسان أو حيوان، هذا هو الصنم. أما الوثن فهو ما كان على غير صورة شيء كالحجر والشجر والقبر غير ذلك. نعم،
أحسن الله.
فقبور الصالحين كغيرها من قبور المسلمين، كغيرها من قبور المسلمين، يدفنون فيها بما يواريهم ويسترهم ويصونهم في الأرض، وترفع عن الأرض قدر شبر حتى يعلم أنها قبور فلا تهان، قدر شبر. هكذا فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وبقبور أصحابه رضوان الله عليهم، يدفنون الميت بترابه ويرفعونه عن الأرض قدر شبر، ويجعل مسنما لأجل أن تنزل السيول من على ظهره ولا تجتمع على ظهره، على ظهر القبر، قدر شبر مسنم. هكذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه وقبور الصحابة، قبور المسلمين عموما على هذا النمط. أما أن ترفع ويبنى عليها هذا من الغلو والعياذ بالله، هذا من الغلو والذي يؤول إلى الشرك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد، ذلك بأن يذبح له وينذر له يستغاث به كما حصل للأمم السابقة. وهذا من نصحه لأمته صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ما عبد من دون الله وثن، والقبر إذا عبد من دون الله فإنه يكون وثنا. لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله، الله يغضب سبحانه، كما أنه يرضى كذلك يغضب، وهذا من صفات أفعاله سبحانه اللائقة به، ليس كغضب المخلوق، إنما هو غضب يليق به سبحانه وتعالى. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. دعا عليهم صلى الله عليه وسلم بشدة الغضب من الله، أو أنه يخبر أن الله اشتد غضبه عليهم لما صنعوا من اتخاذ القبور مساجد. صلون عندها، صلون عندها ولو لم يبنى عليها، أو يبنى عليها مساجد، كلاهما سواء. نعم، اشتد
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم، سواء من هذه الأمة أو من غيرها اتخذوا قبور. فإذا كانت قبور الأنبياء لا يصلى عندها ولا تتخذ مساجد، فكيف بقبور غيرهم من الصالحين؟ لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج.
نعم، قال الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه أكبر أصنام العرب الجاهلية. اللات هذا في الطائف، والعزى هذا في مكة عند عرفات لأهل مكة، ومناة لأهل المدينة عند بالمشلل عند جبل قديد، كانوا يحرمون من عنده للحج والعمرة في الجاهلية، اتخذوه ميقاتا يحرمون من عنده. هذه مناة. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأزال الأصنام التي فوق الكعبة والتي في مكة وحواليها، أرسل صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العزة خالد بن الوليد رضي الله عنه فهدمها، هدمها. وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مناة فهدمها. وأرسل المغيرة بن شعبة الثقفي وأبا سفيان سلهما إلى اللات في الطائف فهدماها. وبذلك قضي على الأصنام ولله الحمد. واللات بالتخفيف صخرة، قالوا صخرة يذبحون عندها ويذبحون عليها تبركون بها، صخرة، سبحان الله، صخرة حجارة ما فيها، ومع هذا يذبحون لها ويذبحون فوقها ويتبركون بها، وهذا عبادة لها. وقيل قرئ اللات، اللات بالتشديد اسم فاعل، من لت يلت فهو لات. وعلى هذا بنى المصنف هذا الباب، الغلو في قبور الصالحين. إذن اللات اسم رجل، رجل صالح كان يلت السويق ويطعمه للحجاج تقربا إلى الله عز وجل، فهو من عباد الله الصالحين والمحسنين. فلما مات عكفوا على قبره وعظموه إلى أن أزال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. والشاهد من الحديث هو أن اللات اسم رجل صالح غلوا فيه فعبدوه من دون الله عز وجل، فدل على أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذا رواه مجاهد بن جبر عن ابن عباس هذا التفسير، ورواه أيضا أبو الجوزة عن ابن عباس، كلاهما من تلاميذ ابن عباس، رووا هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن اللات بالتشديد اسم رجل صالح كان يلت السويق ويتصدق به على الحجاج والمعتمرين، فلما مات عكفوا على قبره وتبركوا به بحجة أنه رجل صالح فغلوا فيه، فهذا فيه من الغلو في الصالحين، وأنه صير قبورهم أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. الأمر واضح في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن.
هذا الحديث فيه مسألتان حول القبور. المسألة الأولى زيارة النساء للقبور، المسألة الثانية تعظيم القبور بجعل السرج عليها والمساجد. وهذا محل الشاهد من الحديث للباب. أما المسألة الأولى وهي زيارة النساء للقبور، النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما كان الناس حديث عهد بالشرك نهى عن زيارة القبور خوفا عليهم من الشرك والغلو في القبور، نهاهم عن زيارة القبور. فلما عرفوا التوحيد واستقر في قلوبهم وعرفوه، عند ذلك أمر بزيارة القبور، أمر الرجال بزيارة القبور بقصد السلام على الأموات والدعاء لهم والاعتبار بحالة الموتى. فيكون هذا ناسخا للنهي السابق. قال صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، في رواية وتزهد في الدنيا. هذا الغرض من زيارة القبور، الغرض تذكر الآخرة. إذا رأى القبور والأموات وأنه سيصير مثلهم عن قريب تذكر، ففي ذلك عبرة وعظة. أما أن تزار القبور للتبرك بالقبور أو الصلاة عندها والدعاء عندها فهذا ممنوع، لأن هذا إما شرك وإما وسيلة إلى الشرك. إلا أنه نهى النساء، فالنساء باقيات على النهي، لم يؤذن لهن بزيارة القبور، بل إنه لعن زوارات القبور، لعن زوارات القبور. واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، فدل على أن زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب. وذلك لأن النساء ضعيفات، إذا رأت قبر قريبها أو أبيها أو ابنها أو زوجها أو أخيها فإنها تجزع وتبكي، وربما يحصل منها نياحة. ولهذا لما مر صلى الله عليه وسلم على امرأة عند قبر وهي تبكي، قال لها: يا أمة الله اصبري، يا أمة الله اصبري. قالت: دعك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لها: هذا رسول الله. عند ذلك ندمت على ما قالت، ما كانت تعرفه صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس له ميزة على غيره، ما يتميز بلباس، ما يتميز بشيء يعرف به أنه رسول الله، فهو كسائر أصحابه عليه الصلاة والسلام. فندمت المرأة وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: الآن أصبر. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر عند وقوع المصيبة، أما بعد مضي وقت كل يصبر، إذا مضى الوقت نسيها الإنسان وصبر. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فدل على أن المرأة لا تملك نفسها عندما ترى قبر قريبها أو حبيبها، وأنها سيحصل منها جزع ونياحة، ولذلك منعها. وأيضا النساء إذا أفلت لهن الأمر، صرنا يخرجن إلى القبور، القبور خالية من الناس، قد ينتهز الفساق هذه الفرصة ويتابعون النساء يحصل مفاسد. فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة القبور. يكفي من المرأة أنها تدعو للميت وهي في بيتها، تدعو للميت، تتصدق عنه وهي في بيتها، ولا حاجة إلى زيارة قبره لما في ذلك من المحذور. هذه مسألة زيارة النساء للقبور. أما المسألة الثانية وهي لعن صلى الله عليه وسلم المتخذين عليها المساجد، المساجد اللي يصلون عند القبور رجاء بركتها واستجابة الصلاة عندها، أو المساجد يعني يبنون عليها المساجد، وهذا أشد، كلاهما حرام، لا إن صلى عندها بدون مسجد ولا إن بنى عليها مسجدا، كله حرام وكله وسيلة من وسائل الشرك. لعن صلى الله عليه وسلم من فعله متخذين عليها المساجد، فدل على تحريم اتخاذ المساجد على القبور، المصليات، بناء المساجد عليها. فهؤلاء الذين يبنون الآن المساجد على القبور في الأمصار، مع الأسف الأمصار الإسلامية يبنون المساجد على القبور، هؤلاء ملعونون بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، وهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتخذين عليها السرج، يسرجون القبور، يجعلون عليها قناديل، مصابيح في الليل، هذا تعظيم للقبور، فلا يجوز أن تسرج المقابر حتى ولو كان ما هو القصد تعظيم القبور، يقولون علشان اللي يجي يدفن بالليل واللي يزور القبر بالليل يصير عنده نور، نقول لا ما يجوز هذا. والدفن بالليل يأتون معهم بمصباح أو بكشاف ويدفنون ويذهبون بمصباحهم ولا يبقى عند القبر، أو تسرج المقبرة، هذا حرام لا يجوز، لأن هذا من وسائل الشرك والغلو في الموتى. متخذين عليها المساجد والسرج، أي المتخذين عليها السرج للإضاءة، لأن هذا كلا الأمرين من وسائل الشرك، فهذا فيه سد الذرائع المفضية إلى الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل.
نعم.
الأولى تفسير الأوثان.
نعم، الأوثان الوثن. لا تجعل قبري وثنا. الوثن هو كل ما عبد من دون الله على صورة أو على غير صورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا. كيف يكون وثن؟ يعبد، إذا عبد صار وثنا، ولو كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مصون محفوظ ولله الحمد، لا يصل إليه أحد ولا يراه أحد، محفوظ بالجدران من دفنه صلى الله عليه وسلم، محفوظ بالجدران ما أحد يراه ولا يصل إليه، حافظة عليه من العبادة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه، حتى غدت أرجاؤه بدعائه بحماية وعزة وصيان. استجاب الله دعاءه وحمى قبره من أن يتخذ مسجدا أو يعبد من دون الله. ولما دخلت الحجرة النبوية في المسجد، أدخلت في المسجد في عهد الوليد، قاموا وجعلوا لها ثلاثة جدران على شكل مثلث من جهة الشمال، على شكل مثلث من جهة الشمال، رأسه من جهة الشمال، رأس المثلث، حتى لا يكون أمام المصلي جدار القبر، ما يصير أمام المصلي شيء لأن أمامه رأس مثلث. هذا معنى قول ابن القيم: أحاطه بثلاثة الجدران، ثلاثة مثلث من جهة الشمال، لأن أهل المدينة يستقبلون الجنوب، ولو كانت الحجرة مربعة لاستقبلوا جدار القبر من جهة الشمال، فجعلوها على شكل مثلث حماية. وهذا من تيسير الله واستجابة الله لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: أحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه بحماية وعزة وصيان. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية تفسير العبادة.
تفسير العبادة وأنها الصلاة، الصلاة عند القبر أو الدعاء عند القبر أو الذبح للقبر أو الاستغاثة بالميت، هذه العبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه.
نعم. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمن من أن يعبد قبره لما دعا ربه، لأنه خلاص أمن من ذلك، فهو خاف أن يتخذ قبره مسجدا كما اتخذت قبور الأنبياء من قبله، فدعا الله استجاب الله دعاءه وحمى قبره من ذلك. لكن قبور الصالحين في الأمصار وفي البلاد الأخرى كلها يبنى عليها الآن، ويصلى عندها ويذبح لها وينذر لها، وتسرج بالسرج، وتوضع عليها الستائر، توضع عندها صناديق النذور، ويعكفون عندها، شيء فظيع والعياذ بالله. فهذا مما تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وحذر منه، ولكن هؤلاء لا يفقهون ولا يمتثلون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يقلدون اليهود والنصارى. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.
نعم، لعنة الله على اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فربط الغضب من الله على من يتخذون القبور مساجد. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله.
هذا فيه صفة من صفات الله، وهي شدة الغضب. الله يغضب، يشتد غضبه، يمقت سبحانه وتعالى، والمقت شدة الغضب. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلما آسفونا يعني أغضبونا، فالله يغضب سبحانه وتعالى على من خالف أمره وعصاه، يغضب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان.
نعم.
السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان.
صفة عبادة اللات ما صفتها؟ أنهم كما قال ابن عباس كان رجلا صالحا فلما مات عكفوا على قبره، عكفوا على قبره. فهذه صفة عبادة القبر، العكوف عنده للتبرك به، والعكوف معناه الجلوس عنده أو البقاء عنده لأجل رجاء بركته، الصلاة عنده، الدعاء عنده، الذبح عنده إلى غير ذلك، الطواف به إلى غير ذلك. هذه عبادة القبور. نعم.
أحسن الله إليكم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح.
أن اللات قبر رجل صالح، فدل على أن الذين يعظمون الصالحين بالعبادة لهم أو عند قبورهم أن هذه صفة اتخاذها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية.
أن اللات اسم صاحب القبر، ما هو بالقبر، قبر لا يسمى اللات، اللي يسمى اللات هو صاحب القبر المدفون، المدفون فيه. وصفة عبادتهم له أنهم يعكفون عنده ويدعونه ويتعبدون عنده، حتى هدمه النبي صلى الله عليه وسلم وأزاله ولله الحمد، مع ما زال من الأصنام لما فتح مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. التاسعة لعنه زوارات القبور.
نعم، وهذا يدل على تحريم زيارة النساء للقبور، وأنها كبيرة من كبائر الذنوب. أما ما يروى عن عائشة وعن أم عطية وأنهن يزرن القبور فهذا من فعلهن، والحجة في نص الرسول صلى الله عليه وسلم، أما فعلهم فهو اجتهاد منهم، والمجتهد يخطي ويصيب، فلا بد من الأخذ بالدليل. نعم.
أحسن الله إليكم. العاشرة وهي الأخيرة لعنه من أسرجها.
لعن من أسرج القبور، أسرجها يعني جعل عليها السرج، سواء الشمعات أو السرج المعروفة في الزمان السابق الكاز، أو سرج المعروفة في وقتنا بالمصابيح الكهربائية، كل هذا إسراج للقبور، ولا يجوز، لأنه يعلق القلوب بالقبور، ويقولون لولا أن القبر له شان وأنه ينفع ويضر ما وضعت عليه السرج والإضاءة. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
يكفي نقف عندها.
الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نرد على من يجيز زيارة القبور للنساء؟ ويقول: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: زوارات، أي المكثرات من الزيارة، أما إذا زارت مرة واحدة فلا بأس.
يا أخي، جاءت رواية ثانية: لعن الله زائرات القبور. زائرات دل على أن زوارات بمعنى زائرات ولو مرة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول أيضا: إذا كانت زيارة المرأة وهي محجبة وملتزمة بالشرع وقصدها التذكر بالآخرة، فهل يجوز؟
قصدها
التذكر بالآخرة،
لا يجوز لها ذلك وإن كانت محجبة، لأن الرسول لعنها، فكيف تزور والرسول يلعن من فعلت ذلك؟ المرأة الصالحة ما ترتكب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تتعرض للعنة وتقول: أنا امرأة صالحة ومحجبة وأنا بتذكر الآخرة. تذكر الآخرة وهي في بيتها، تذكر الآخرة وهي في بيتها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز رش الماء على القبر
بعد الدفن؟ لا بأس، بعد الدفن يرش بالماء ويحصب بالحصبة لئلا يتطاير ترابه، وأما رشه بعد ذلك فلا يجوز ولا ينفع الميت. الرش بعد الدفن بمدة، كالذين يتعاهدون القبور يصبون عليها مياه أو يغرسون عليها أشجار أو غيره، هذا كله من البدع المحدثة، وهذا يسبب الشر والغلو في القبور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نرد على من يقول إن المسجد النبوي مبني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
كذب، هذا كذب. ما بني مسجد النبي على القبر، النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد قبل وفاته بعشر سنين لما قدم المدينة مهاجرا، ولما توفي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة خارج المسجد، ومضى على هذا عهد الخلفاء الراشدين وعهد من جاء بعدهم إلى أن جاء بعض الخلفاء المتأخرين فأرادت توسعة المسجد فأدخل الحجرة فيه، والصحابة كانوا يوسعون المسجد من جهة القبلة من الجنوب، ويوسعونه من جهة الغرب ومن جهة الشمال، ولا يوسعونه من الجهة الشرقية، وكانت الحجرة خارج المسجد، فإدخال الخليفة لها في المسجد هذا من اجتهاده، ولم يوافق على هذا، العلماء ما وافقوه على هذا الشيء. فلا يقال أن مسجد الرسول مبني على قبر، حاشا وكلا، أنه ينهى ويلعن من فعل هذا ويبنى على قبره مسجد عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل وضع قوارير المياه في المقبرة جائز؟
والله ما هو طيب، هذا يفتح الباب يعني يأتون بالصدقات وبالطعام وبينفعون المشيعين، لا يفتح هذا الباب، واللي يعطش يخرج يا أخي يشرب، يخرج يروح البيت ويشرب، ما أما أنه يجاب مياه عند القبور، هذا الشيء لم يعهد من قبل، وهو فتح باب للتوسع في هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك بعض طلاب العلم يشككون في صحة الصلاة بمسجد عبد الله بن عباس في مدينة الطائف بحجة أنه مقام على قبور، فهل من كلمة توجيهية حفظكم الله على هذا الادعاء أنه صحيح أو غير صحيح؟
ما أقيم على قبور، نبشت القبور وأخرجت، وما بني إلا لما أخرجت القبور ونقلت من مكان المسجد، هؤلاء يريدون التشويه ويريدون التشكيك. ما فيه قبور، يعني قبور معروفة والله ما فيه، إن كان في شيء ما عرف ولا الله أعلم، لكن شيء معروف ما ترك شيء نقلت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نرد على من يستدل بجواز زيارة القبور للنساء بحديث عائشة في أنها زارت قبر أخيها؟
أجبناكم عن هذا يا أخو، قلنا هذا فعل عائشة رضي الله عنها وفعل الصحابي أو غيره، إذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتج به، ما الحجة بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما هذا المخالف إن كان عن اجتهاد فهو مخطئ، وإن كان عن تعمد فهو آثم. نعم.
أحسن الله إليكم. هل النساء إذا وقفنا خلف الشباك على شهداء أحد ينظر فقط هل فيه نهي؟
لا تقصد النساء الذهاب إلى شهداء أحد، ولا تقف عند الشباك، لكن إذا مرت المرأة مع الشارع من غير قصد القبور وإنما تمشي في طريقها، مرت على مقبرة لا مانع أنها تسلم على القبور، السلام عليكم يا أهل القبور ورحمة الله وبركاته، وهي في طريقها. نعم، من غير قصد، إنما بمناسبة المرور من عند القبور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى تجصيص القبر؟
تجصيص القبر زخرفته بالجص أو بغيره من الأصباغ والألوان، لأن هذا وسيلة إلى تعظيمه وإلى تعلق القبور القلوب به من العوام ومنه، فلا يجصص القبر ولا توضع عليه النورة ولا البويات ولا غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مكة المكرمة، وعزى هذا القول للجمهور، هل هذا صحيح؟
ما هو أفضل ولا هو، هذا كلام لا أصل له ولا دليل عليه، ما عليه دليل، وهذا من الغلو. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم من صلى على الجنازة ومعه مجموعة خلفه داخل المقبرة قبل الدفن بحجة أن الصلاة داخل المسجد فاتتهم؟
لا مانع الصلاة على الجنازة، لا مانع في المقبرة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر بعد دفنه، لا مانع من الصلاة على الجنازة في القبر فرادى أو جماعة ما في بأس، إنما الممنوع صلاة غير صلاة الجنازة، صلاة الفريضة أو صلاة النافلة، هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الآباء يقولون إذا أتى نجم كذا فإن الزرع فيه أفضل من نجم كذا، هل هذا صحيح؟
هذا من حيث الوقت، لأن البذور لها أوقات ما في شك، البذور لها أوقات، زراعة الصيف غير زراعة الشتاء، شيء معروف، هذا من جهة الأوقات. أما أن ينسب أن الزرع في النجم، أن النجم هو اللي يقوي الزرع وهو اللي يثمر الزرع، فهذا شرك، لا علاقة للنجم بالزراعة ولا إنما الأوقات. نعم، البذور لها أوقات ما في شك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يشكل على الناس كيفية الاستنزاف من البول، فالبعض قال بالسلت والنتر، نرجو بيان ذلك.
قال
بالسلت أو النتر؟
الاستنزاف من البول تنشيف الذكر بالاستجمار أو بالاستنجاء، الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها، أو الاستنجاء بالماء وهو غسل المخرج، هذا هو الاستنزاف من البول. وأما النتر والسلت وما أشبه ذلك، هذا ربما يسبب الوسواس كما ذكر العلماء، فلا يعمل هذا الشيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لأهل الميت أن يصفوا صفا واحدا في المقبرة لكي يتلقوا العزاء من الناس؟
لا، لا يجوز هذا. إذا دفنوا الميت وقفوا عليه ودعوا له واستغفروا له، سألوا له التثبيت ثم انصرفوا، ولا يقفون عند القبر للعزاء ولا لغيره. انتهى المقصود، انتهت المهمة، لماذا يبقون عند القبر؟ والعزاء ليس له مكان. العزاء تعزيه بالتلفون، بالجوال، إذا لقيته في المسجد، إذا لقيته في مكتبه، إذا لقيته في الشارع تعزيه، ولا حاجة إلى تحديد مكان أو اجتماع، هذا كله من البدع. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: حكم الصلاة في الكنائس
إذا كانت طاهرة ولا فيها صور فلا مانع، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذا كانت الكنائس طاهرة ولا فيها صور تعبد من دون الله فلا مانع من ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في صلاة المرأة على الجنازة وتشييعها؟
تشييعها لا، أما صلاتها عليها لا، بس صلي عليها وحدها أو مع الرجال، خلف الرجال لا مانع. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: في قريتنا مسجد ويوجد به دولاب وفيه مصاحف كثيرة، وتعطلت المنفعة من قراءة المصاحف، فهل يجوز لي أن أنقل هذه المصاحف إلى مسجد آخر لكي ينتفع بهذه المصاحف؟
لا يا أخي، هذا من صلاحيات وزارة الشؤون الإسلامية المشرفة على المساجد، وأنت لا تأخذ منها شيء ولا تنقل منها شيء، لأنها وقف على هذا المسجد. الوزارة أو فرع الوزارة هو الذي يتصرف نيابة عن الوزارة في هذا الشيء. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم عرض الصور في المسجد في جهاز الكمبيوتر وغير ذلك؟
لا يجوز عرض الصور لا في المسجد ولا في غيره، وفي المسجد أشد، لا يجوز عرض الصور والنظر فيها والتلذذ فيها، هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله عليكم. وهل يجوز التقاط الصور للتوثيق؟
ما يجوز التقاط الصور إلا عند الضرورة، عند الضرورة تأخذ صورة لأجل البطاقة الشخصية ولأجل جواز السفر أو لأجل رخصة القيادة، أو تأخذ صورة لناحية أمنية لضبط المجرمين لا بأس، هذا للضرورة. ما عدا ذلك فلا يجوز استصحاب الصور واستعمال الصور. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز السفر إلى مصر لزيارة مريض؟
نعم.
هل يجوز السفر إلى مصر لزيارة المريض؟
إذا كان المريض يحتاجك، إذا كان يحتاج حضورك أو هو من أقاربك، رحلة مصر وبغيرها. أما إذا كان ما يحتاج إليك فيكفي أن تتصل بالتلفون أو الجوال وتسأل عن حاله وعن صحته وتدعو له. نعم.
أحسن الله عليكم. هل السفر لقصد التعزية فيه محظور شرعي؟
نعم، لا يسافر من أجل التعزية، يعزي بالجوال أو بالتلفون أو يكتب له رسالة أو ما أشبه ذلك، لا حاجة إلى السفر لأجل التعزية، إلا إذا كان من أقارب الميت، إذا كان من أقارب الميت وحضوره له مصلحة لا بأس. نعم.
أحسن الله عليكم. هل أي اجتماع على أهل الميت يعد من النياحة؟
اجتماع على أهل الميت ما في مانع، إلا إذا قصد به أنه من أجل الميت فلا يجوز، أما تجتمع بهم لأكل أو لقهوة أو لمؤانسة ما فينا، يعني تهجر أهل الميت وتبعد عنهم لا. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز مشاهدة أفلام الكرتون؟
الصور لا يجوز مشاهدتها، وسميها ما شئت صور، ما دام الصور ما يجوز لك مشاهدتها. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هي أسباب التكفير والتفجير الذي انتشر في بلادنا وهل هناك أسباب حقيقية؟
أسباب؟
ما هي أسباب التكفير والتفجير الذي انتشر في بلادنا؟
ما انتشر ولله الحمد، هذا ما انتشر في بلادنا، إنما قد يحصل بعض الأحيان، قد يحصل بعض الأحيان، وهذا جاي من الخارج ومن الأعداء، تخطيط من الأعداء للإضرار بالمسلمين. والواجب أننا نناصح هؤلاء من أبنائنا، نناصحهم ونعلمهم التوحيد ونعلمهم العقيدة ونحذرهم من دسائس الأعداء، نأخذ على أيديهم لأنهم أبناؤنا، ونحذر من هذه الخطط التي تأتي من الخارج لضرب تجمعات المسلمين ونشر الخوف والرعب في بلاد المسلمين، نحذر من هذا ونحذر. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يعد وضع إضاءة حول المقبرة من اتخاذ السروج عليها؟
إذا كانت الإضاءة في الشارع اللي يمر من عند المقبرة ما في مانع، هذه إضاءة أهل الشارع. أما إذا كانت الإضاءة لأجل المقبرة هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا حضر المسافر صلاة العشاء مع الجماعة المقيمة وقد فاته ركعتين، هل يصلي معهم الركعتين الأخيرة ويكتفي بها قصرا؟
لا، من صلى خلف إمام يتم فإنه يلزمه الإتمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا تخالفه، صلي ركعتين ويصلي أربع، لا يجوز هذا، مخالفة. أيضا الصحابة لما سئلوا عن إتمام المسافر خلف المقيم قالوا: هذه السنة، تلك السنة يا ابن أخي، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. ما صحة حديث عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومطردة للداء عن الجسد؟
نعم، هذا يروى، والله أعلم هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو من كلام بعض السلف، ومعناه صحيح، لأن قيام الليل دأب الصالحين قبلنا، وفيه مطردة للداء عن الجسد. معروف أن اللي تعود قيام الليل أنه يكون صحة أحسن من الكسلان الذي ينام كل الليل أو بعض الليل، الذي يقوم يكسبه الله قوة في جسده وقوة في إدراكه وسمعه وبصره، لا شك. نعم.
أحسن الله عليكم. هل يجوز مشاهدة المقاطع الفيديو المصورة؟
ذكرنا، قلنا ما يجوز التلذذ أو الرغبة في مشاهدة الصور، إنما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت حاجة إلى ذلك لا بأس. نعم.
أحسن الله عليكم. ما معنى تسنيم القبر؟
تسنيم القبر على شكل سنام، يعني ما يجعل مسطح، ما يجعل مسطح، يجعل مسنم، مرتفع من الوسط ومنخفض من الجوانب، من أجل أن المطر لا يتجمع على سطح القبر فيحصل للقبر خلل أو ينخسف القبر، يجل يزول السيل ويخرج من هنا وهنا. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا كانت الإضاءة في المقبرة لمصلحة الحماية من نبشها؟
لا يا أخي، المقبرة فيها حارس، ما تنبش، فيها حارس ولا حاجة إلى إضاءتها، هذا لا يجوز، إذا خيف عليها يجعل فيها حارس. نعم.
أحسن الله عليكم. هل الذهاب من مكة إلى الطائف يعتبر سفرا؟
نعم، بينهما 80 كيلو أو أكثر، أكثر من 80 كيلو من مكة إلى الطائف، هذا سفر. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ذكر في الحديث أن الله يدخل الجنة أقواما لم يعملوا خيرا قط، فكيف نقول إن ترك الصلاة كفرا أكبر؟
يا أخي، ما نأخذ حديث واحد ونترك الأحاديث الكثيرة التي تدل على وجوب الصلاة والمحافظة عليها، وعلى أن الإيمان لا يكون إلا بالعمل، ما نأخذ حديث واحد مشكل أو متشابه ونترك بقية الأحاديث، هذه طريقة أهل الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، يأخذون المتشابه ويتركون المحكم. فهذا الحديث نرده للأحاديث المحكمة أنه لا بد من العمل إذا تمكن، أما إذا لم يتمكن أسلم وتاب ومات على طول، هذا لم يتمكن من العمل فهو معذور، يدخل الجنة بإذن الله. لكن إنسان متمكن ولا يصلي طول حياته نقول هذا يدخل الجنة وهذا مؤمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، إن تركها قد كفر. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل على أن الذي لا يصلي ليس من إخواننا في الدين، ليس من إخواننا في الدين. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. كذب هذا في مقابل التصديق، تولى هذا في مقابل الصلاة والعياذ بالله. فلا يجوز أن نقول هالكلام هذا ونقول الحديث أن يدخل الجنة أقوام لم يعملوا خيرا قط، هؤلاء معذورون لسبب من الأسباب، إما أنهم ماتوا قبل ذلك أو أنهم كانوا يجهلون ولم يبين لهم، بقوا في الجهل حتى ماتوا، الله أعلم بأحوالهم. لكن ما نترك الأحاديث الكثيرة وناخذ بحديث متشابه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يصح لطالب العلم التحذير من أخطاء بعض العلماء؟
طالب علم يعني ما هو متمكن ولا يعرف لا يدخل في هذا الموضوع. أما العالم إذا رأى خطأ على أخيه نبه عليه، العالم إذا رأى خطأ على أخيه العالم الآخر ينبهه على ذلك، فإن امتثل ورجع وإلا يرد عليه لا بس. نعم، هذا شأن العلماء ما هو شأن طلبة العلم والمبتدئين. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل ما حكم من ترك صلاة واحدة متعمدا، هل يكفر الكفر الأكبر؟
نعم، لكن إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب تاب الله عليه. والصلاة الواحدة مثل غيرها من الصلوات، إذا تركها متعمدا يكفر، عليه التوبة من جديد ومحافظة على الصلاة. الصلاة ما هي بسهلة يا أخوان، الصلاة أمرها عظيم، عمود الإسلام. هل يقوم البيت على غير عمود؟ ما يقوم بيت على غير عمود أبدا. الذي لا يصلي ليس له إسلام، لأنه يقيم بيتا على غير عمود. نعم، شيل عمدان هالمسجد شو هو يبقى؟ ما يبقى، لازم البناء يكون على عمود. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل طلب مني أحد الإخوة بيع أرض له، وقلت له طلب مني أحد الإخوة بيع أرض له،
يعني تسكن أسلم لك. ها، طلب مني أحد الإخوة إيش؟
بيع أرض له.
يا أخي لا
بيع.
إيه نعم.
أحسن الله عليك.
نعم.
طلب مني أحد الإخوة بيع أرض له.
نعم.
وقلت له أشترط عليك الدلالة. فلما جئت بالمشتري طلبت منه أيضا الدلالة، فهل فعلي جائز علما أن كلاهما لا يعلم أني أخذت من الآخر؟
لا يا أخي، مالك إلا دلالة واحدة تأخذها من البائع ومن المشتري، أما تغرر بهم وتأخذ من هذا ومن هذا هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل من هو محمد الجامي؟
هذا من العلماء، محمد أمان الجامي رحمه الله، هذا من العلماء، من خريجي جامعة الإمام محمد بن سعود ومن تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز، وهو معروف بالعلم ومعروف بالعمل والتحقيق رحمه الله، هذا معروف ولا يتكلم فيه إلا إنسان إما جاهل بحاله ويسمع الناس، وإما إنسان مغرب، ولا يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأناشيد الإسلامية وسيلة في الدعوة إلى الله؟
ما ورد هذا، ما ورد أن الرسول يدعو بالأناشيد ولا فيه إسلامية، هذه أناشيد بس ما تسمى إسلامية. الإسلام ليس فيه أناشيد، أناشيد فقط، لا تقول إسلامية. ولا دعا الرسول بالأناشيد، دعا بالكتاب والسنة والقرآن والأحاديث، هذا الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم، بالعلم والعمل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من فاتته صلاة الجمعة كيف يصليها؟
إذا فاتته صلاة الجمعة يصليها ظهرا، يصليها 4 ركعات ظهرا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قراءة كتب الفلاسفة؟
لا يجوز هذا، لأنها أغلبها كتب ضلال، فلا يقرأ فيها إنسان إلا متمكن من العلم، يريد أن يطلع عليها ليعرف ما فيها من الأخطاء حتى ينبه عليها. أما إنسان مبتدئ أو ليس عنده علم لا يقرأ في كتب الفلاسفة، لأنها أكثرها ضلال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يحدثنا بعض العوام أن عمر رضي الله عنه كان قد كلف رجلا يأتيه كل يوم ويذكره بالموت، هل هذا القول صحيح؟
لا أعرف هذا، ما أدري. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يشترط تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟
نعم، مثل صلاة الفريضة، يعتنى بالصفوف في صلاة الجنازة وفي صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة، مثل التراويح، مثل صلاة الكسوف. نعم، صلاة الاستسقاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة على رجل يترك الصلاة مدة طويلة ثم يعود ثم يترك؟
إذا تاب إلى الله وحافظ على الصلاة يصلى عليه، لأن يعني من تاب تاب الله عليه. نعم. أما من لم يتب ومات ويترك الصلاة هذا لا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يستغفر له، إنه مات على غير الإسلام. نعم.
حسنا.
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ظهرت في الآونة الأخيرة نساء يدعون إلى الله في الفضائيات ويفتون الناس ويعلموهم القرآن وأحكام الشريعة، فهل هذا العمل يعتبر صحيحا أم مناقضا لما جاءت به الشريعة؟
إذا كنا مؤهلات بالعلم إذا كان عندهن علم مؤهلات بالعلم فعليهن ما في شك، مثل ما على الرجال من الدعوة إلى الله والتعليم في محيط النساء، يعلمن النساء في محيط النساء، هذا واجب عليهن وهم ماجورات في هذا. أما أنها تغشى مجالس الرجال وتخالط الرجال هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله لكم. يقول السائل: لا يخفى على الكثير ما حصل ويحصل من الجهل في الدين من لا يخفى على الكثير ما يحصل من الجهل في الدين من ألفاظ شركية واختلاط بين الرجال والنساء غير المحارم في الكثير من القرى في أوساط تهامة، وذلك لعدم وصول الدعوة إليهم، فهل من كلمة للدعاء أن يذهبوا إلى هناك للدعوة؟
الدعوة وصلت إليهم، لكن يمكن يخفى عليهم بعض الأمور أو بعض التفاصيل، فيجب على أهل العلم وعلى الدعاة أن يتتبعوا هذه القرى وهذه البوادي وينشروا العلم والعقيدة بينهم، يصحون الأخطاء التي عندهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من كان يقترف بعض الكبائر وهو عالم بذلك ثم تاب واستقام، هل مع عفو الله له يوفق لحب الله أم يكون له عفو الله فقط؟
إذا تاب إلى الله توبة صحيحة عاد له حب الله وعاد له الأجر والثواب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قل للذين كفروا، الكفار، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الكفار، فكيف بالمؤمن العاصي؟ إذا تاب تاب الله عليه ومحى ذنبه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له كما في الحديث. نعم.
أحسن الله لكم. يقول السائل: هل تنصحون بقراءة كتب الدرر السنية أم أنها رفيعة عن طالب العلم، لأن بعض الدعاة يزهد فيها؟
ما يزهد فيها إلا إما جاهل وإما مغرض يكره التوحيد ويكره دعوة التوحيد. أما الرجل العالم والمسلم فهو يخاف الله عز وجل ولا يزهد في كتب العقيدة وكتب العلماء الناصحين، على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله. أما قراءتها فإذا قرأتها على أحد العلماء هذا طيب، أما أن تقرأها أنت وحدك تقتصر على نفسك فهذا فيه خطورة، قد تفهمها على غير المقصود. اقرأها على أحد العلماء لتستفيد منها ويوضحها لك. نعم.
أحسن الله لكم. يقول السائل: هل المظاهرات السلمية جائزة؟
لا، ليست من الإسلام المظاهرات، ليست من الإسلام، لأنها فوضى ولأنها تسبب أضرارا بالمسلمين، خروج على ولي الأمر، خروج عن طاعة ولي أمر المسلمين، لا يجوز هذا العمل. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل موت الفجأة خير للميت؟
ها؟
هل موت الفجأة خير للميت؟
إذا كان مؤمنا راحة له، أما الكافر فهي أخذ على غره والعياذ بالله. نعم.
يقول السائل: ما هو ضابط مسألة القصر في السفر؟
أن يبلغ المسافة 80 كيلو وأن يقصد المسافة، أما لو خرج بتنزه ولا يدري وأن قريب ولا بعيد ينزل هذا ما هو مسافر، لكن إذا خرج قاصدا مسافة تزيد على 80 كيلو فهذا مسافر يقصر ويجمع. نعم.
أحسن الله لكم. يقول السائل: إذا كنت مالكا لسلعة وبعتها على شخص بثمن مؤجل بعد شهرين على أن أسلم السلعة بعد شهر لأنها في مستودع في إحدى المدن، ما حكم هذا البيع؟
إذا كان البيع على سلعة معينة، إذا كان البيع على سلعة معينة موصوفة بأوصاف تنضبط فلا بأس بذلك. أما إذا كانت السلعة مجهولة فلا يجوز بيعها إلا بعد إحضارها ونظر المشتري لها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من لم يصله الإسلام كجنوب أفريقيا وليس عنده وسائل إعلام، فإذا مات على ذلك فهل يختبر في الآخرة أم يحكم عليهم أنهم كفار؟
هؤلاء الذين لم يصل إليهم الإسلام ولم يعرفوا شيئا وماتوا على ذلك، هؤلاء من أصحاب الفترة، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نحن لا نعتبرهم مسلمين، نعتبرهم من أصحاب الفترة متوقف فيهم، وأمرهم إلى الله عز وجل، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأصحاب الفترة في يوم القيامة يرسل إليهم رسول، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض أهل العلم في المملكة يفسر فتاوى علمائنا كالشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله في المظاهرات أن هذا المنع خاص بالمملكة، أما خارجها فيجوز.
هم قالوا هذا، يعني هذا موجود في فتاوى ابن باز وابن عثيمين أنهم يخصونه بالمملكة، أو هذا يتقول عليهم ويحملهم ما لم يقول؟ نعم موجودة الفتاوى، موجودة تقرأ. نعم، ما نبي أحد يكذب على العلماء على هواه. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: إن أمر المظاهرات عائد لولي الأمر وأنها من العادات.
ما هو عائد لولي الأمر، عائد للإسلام، أحكام الإسلام، نحن مسلمون نعمل بالإسلام وبالكتاب والسنة في كل أمورنا، ومنها المظاهرات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الطعن في العلماء؟
والله أسئلتكم اليوم كأنها يعني ما أدري من أنتم جايبينها. يجوز الطعن في العلماء؟ ما يجوز الطعن في العلماء، علماء الحق والعلماء الربانيين. أما الطعن في علماء الضلال فلا بأس لبيان حالهم عند الناس لئلا يغتر بهم أحد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النصح دائما يكون باللين والرفق؟
هل
النصح
نعم
يكون دائما باللين والرفق؟
الأصل أنه باللين والرفق، لكن إذا كان المنصوح معاندا فيغلظ عليه. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا التي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الذين ظلموا إذا كان معاند يغلظ عليه، أما إذا كان ما هو معاند يؤخذ بالرفق والحكمة واللين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحبكم في الله، بماذا توصوني وأنا في بداية الطلب وصغير في السن؟
لازم الطلب على العلماء، إن كنت بالمدارس عليك بالعناية بدروس المدارس وإتقان دروسك ومقرراتك، وإن كنت تدرس على العلماء فعليك بملازمتهم وسؤالهم والحرص على تلقي عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول أيضا: لم أتمكن من معرفة الشيخ ابن باز رحمه الله لصغر سني، فهل تذكروننا ببعض صفاته حيث أنكم لازمتم الشيخ فترة طويلة، وبماذا كان يوصي، وهل خصكم ببعض وصاياه؟
عليك بقراءة كتبه، إذا قرأت كتبه عرفت الشيخ وعرفت علمه وعرفت يعني نصحه. عليك بقراءة كتبه وهي موجودة ولله الحمد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد العمرة وعندي أطفال أبناء السادسة والسابعة أو السابعة والثامنة، فهل إذا أحرمتهم وارتكبوا محظورات الإحرام يلزمني الكفارة؟
نعم، المميز يحرم عن نفسه، المميز اللي يبلغ 7 سنين ويدري، هذا يحرم هو عن نفسه ويلتزم بتجنب محظورات الإحرام حتى يؤدي العمرة. أما اللي دون التمييز فهذا تحرم عنه أنت بنيتك، تنوي عنه وتجنب محظورات الإحرام وتطول